الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب سجود التلاوة والشكر، وعن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: أنا أتعجب من حدثني لا يسجد في المفصل، رواه الحاكم بإسناد صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. لا يزال المصنف يورد الأحاديث الواردة في مسائل سجود التلاوة، وهذا الحديث هو آخر، مع أثر علي رضي الله عنه هو آخر الأحاديث الواردة في سجود التلاوة، إذ سيورد المصنف عقبه حديث البراء مع أثر أبي بكر رضي الله عنهما في مسألة سجود الشكر. وحديث أبي هريرة هذا عند مسلم في الصحيح مع أثر علي الذي عقب عند الحاكم في مستدركه، إنما أوردهما المصنف ليستدل بهما لثبوت السجود في سور المفصل، و السور التي فيها سجدة تلاوة هي ثلاث سور، أعني في المفصل، هي سورة النجم وسورة الانشقاق وسورة العلق، فهذه السور فيها في كل منها آية يسجد فيها للتلاوة. فالمصنف أورد هذين النصين ليستدل بهما لهذه المسألة، خلافا لمن قال من أهل العلم بأن السجود للتلاوة في سور المفصل إنما هو منسوخ، فلهذا أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة مع أثر علي رضي الله عنهما ليستدل بهما لهذه المسألة. ووجه الاستدلال بهما أن النبي كما ترى في حديث أبي هريرة سجد بهما صلى الله عليه وسلم، سجد بهاتين السورتين، سورة الانشقاق وسورة العلق، وكلاهما من سور المفصل، فدل على. وكذلك أبو هريرة ممن تأخر إسلامه، فإنه أسلم أخيرا في السنة السابعة عام خيبر، فدل على عدم صحة القول بأن هذا منسوخ، بأن السجود فيها منسوخ بعد أن هاجر صلى الله عليه وسلم، فإن أبا هريرة ممن تأخر إسلامه، وقد روى لنا هذا الحديث، روى لنا أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين، في سورة الانشقاق وفي سورة القلم وفي سورة العلق، سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكلاهما من سور المفصل، فدل على ثبوت السجود في سور المفصل. وأورد عقبه أثر علي عند الحاكم في المستدرك ليستدل به على أن عليا أنكر من زعم أن النبي كان لا يسجد في شيء من المفصل، فهذا معنى قوله أنا أعجب، وفي لفظ قال أتعجب ممن حدثني أنه لا يسجد في المفصل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إنكار منه لمن حدثه بحديث، وهو الحديث الذي يروى عن ابن عباس كما سيأتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود في المفصل منذ أن تحول إلى المدينة عند أبي داود وغيره بالسنن، فكأن عليا أراد أن ينفي ثبوت هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، أعني ثبوت هذا الفعل عنه، وأنه إنما سجد بعد ذلك في المدينة. دليل ذلك ما سيأتيك من النصوص، وما تقدم أيضا من حديث زيد بن ثابت فإن زيدا قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، وثبت من حديث أبي هريرة من فعله هو عند مسلم في الصحيح أنه قرأ ذات مرة بسورة الانشقاق في صلاة العتمة، يعني في صلاة العشاء، عند البخاري في الصحيح، وكان هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا عن عثمان بن عفان وعن علي أنهما سجد في صلاتهما في سورة النجم، وكان هذا أيضا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. وهذا القول هو مذهب أحمد في هذه المسألة، وهو مذهب الإمام الشافعي كذلك رحمة الله عليهما. ثبوت السجود في سور المفصل هو مذهب هذين الإمامين لهذه النصوص وما في معناه لحديث أبي هريرة. والراوي كما ترى أبو هريرة وهو ممن تأخر إسلامه، فانتفى بهذا القول بالنسخ. وهكذا لقول علي: أنا أعجب، وفي لفظ أتعجب ممن حدثني لا يسجد في المفصل، يعني أنه كان لا يسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فعل أبي هريرة نفسه كما في الصحيح عند البخاري أنه صلى بالناس ذات يوم، يعني عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ بهم سورة الانشقاق، فلما أنكر عليه أبو سلمة أو غيره من الرواة قال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيهما ما سجدت فيهما. وهذا عند البخاري في الصحيح. وهكذا ثبت عن عثمان عند ابن المنذر في الأوسط، وهكذا عن علي رضي الله عنهما زمن خلافتهما أنهما سجدا بسورة النجم في الصلاة، والنجم أيضا من سور المفصل، ودل على ثبوت السجود وأنه غير منسوخ. وذهب وهكذا أيضا هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وذهب مالك رحمة الله عليه إلى أن السجود في سور المفصل إنما هو منسوخ، وله أيضا مستند في هذا، مستنده في هذا حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه أنه قال: ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن تحول إلى المدينة بسور من المفصل. وفي لفظ قال: لم يسجد في شيء من سور المفصل منذ أن تحول، يعني هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا دليل، هذا هو دليل النسخ، فدل على أن هذا ناسخ لما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في مكة، فإنه ثبت من حديث ابن عباس أنه سجد بالنجم في مكة كما تقدم لنا عند البخاري أن النبي سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون إلى آخر الحديث. قالوا: هذا الحديث ناسخ له، هذا الحديث ناسخ، يعنون حديث ابن عباس عند أبي داود: ما رأيت النبي سجد منذ أن تحول إلى المدينة، يعني بسور المفصل. قالوا: هذا ناسخ للفعل الأول. واستدلوا أيضا بحديث زيد بن ثابت الذي مر بنا، قالوا: حديث زيد بن ثابت دليل أيضا على أنه ناسخ لفعله في حديث ابن عباس، فإن زيدا حين قرأ بسورة النجم لم يثبت عنه أنه سجد صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا. قال زيد: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سورة النجم، ولم يسجد فيها. قالوا: هذا دليل على أن هذا الحديث ناسخ لفعله في حديث ابن عباس الذي دل على أنه سجد بالنجم وسجد معه المشركون وسجد معه المسلمون وسجد معه الإنس والجن. ووجه ذلك أن زيدا إنما كان هذا أن قراءة زيد إنما كانت في المدينة، وحديث ابن عباس إنما كان بمكة، فأصبح المتأخر ناسخا للمتقدم، فهو بهذا بمعنى حديث ابن عباس الذي عند أبي داود الذي نص على أنه لم يسجد في شيء من هذه السور منذ أن تحول إلى المدينة. وهذا هو مستند الإمام أبي عبد الله مالك رحمه الله في هذا، فلهذا لم يرى هو وجمهور وأصحابه السجود في شيء من المفصل. وتقدم لنا أيضا شيء من هذا في المسائل السابقة. والصواب هو القول الأول، هو مذهب الجمهور أن السجود في سور المفصل ثابت وأنه لم ينسخ. وأما حديث ابن عباس الذي هو العمدة عند مالك وأصحابه رحمهم الله فإنه حديث ضعيف، حديث ضعيف يرويه راوي اسمه أبو قدامة وهو الحارث بن عبيد عن شيخه مطر ابن طهمان الوراق عن عكرمة عن عبد الله بن عباس بهذا اللفظ الذي مر بنا. لم أرى النبي يسجد في شيء من المفصل منذ أن تحول إلى المدينة. وأبو قدامة هذا ضعيف مضطرب في الحديث، وهو الحارث بن عبيد الكوفي مضطرب في حديثه، وكذلك شيخه مطر وهو ابن طهمان الوراق أيضا كثير الخطأ فيما خلص إليه الحافظ في كتابه التقريب، ورواه أيضا على وجه آخر يعني هذا الراوي أبا قدامة بلفظ أن النبي حين كان بمكة سجد بالنجم ثم لما هاجر ترك السجود فيها، فدل هذا على أنه قد اضطرب في متنه، دل هذا على أنه اضطرب في متنه. رواه على لفظين مختلفين. وتقدم لنا أن المحفوظ من حديث ابن عباس هي رواية أيوب عن عكرمة، هي رواية أيوب السختياني التي احتج بها البخاري في الصحيح عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون إلى آخر الحديث. فهذا هو المحفوظ من لفظ الحديث، فحينئذ لا حجة فيه للقول بالنسخ. أما حديث زيد الذي تقدم لنا فهو نعم لم يسجد عليه الصلاة والسلام، لكن لا لأجل أن السجود منسوخ، إنما لأجل أنه كان مستمعا صلى الله عليه وسلم، فزيد هو الذي كان يقرأ، وتقدم لنا أن المستمع تبع للقارئ، فإن القارئ هو إمامه في هذا السجود كما تقدم في مسألة سابقة. فحينئذ لم يسجد لهذه العلة صلى الله عليه وسلم، لم يسجد لأن زيدا لم يسجد فيها وكان غلاما آنذاك، فلهذا لم يسجد معه عليه الصلاة والسلام، فأصبح النص بهذا حجة للقول بمشروعية السجود في سور المفصل. وبهذا يكون المصنف رحمه الله كما ترى انتهى من الأحاديث الواردة في مسائل سجود التلاوة، وهي أحاديث هامة يعنى بها طالب العلم ويستفيد من هذه النصوص في الترجيح بين مذاهب الأئمة رحمهم الله. وبقي لنا شيء من المسائل لم يرد فيها نص صحيح، ولهذا أعرض المصنف عن هذه النصوص الواردة فيها، ورد فيها شيء من النصوص لكنها ضعاف، فاقتصر المصنف على ما أورده، وشيء من هذه المسائل الباقية هي أيضا على مذهب أحمد رحمه الله. تقدم لنا أن سجود التلاوة على القول الصواب لا يشترط له ما يشترط لصحة الصلاة من الطهارة، يعني رفع الحدث الأصغر، يعني رفع الحدث الأصغر، ومن ستر العورة، ومن استقبال القبلة على الصواب من أقوال أهل العلم. وإن كان الأئمة على أن جمهور أهل العلم على خلاف هذا رحمهم الله، على اعتبار أنه صلاة، على أن السجود داخل في مسمى الصلاة، لكن شيخ الإسلام رجح أنه ليس بصلاة فلم يشترط له ما يشترط للصلاة. تقدم لنا أن الحجة في هذا هو فعل ابن عمر رضي الله عنهما حين سجد على غير وضوء، وتقدم لنا أيضا الاستدلال بحديث ابن عباس في قصة سجود المسلمين، في قصة سجود عموم المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجود المشركين إلى غير ذلك، وأن هذا الحديث دليل بفحوى الخطاب لعدم اشتراط الطهارة، إذ يستحيل أن يكون جميع من سجد مع النبي على طهارة، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوجب عليهم رفع الحدث الأصغر، فدل على عدم اشتراط الطهارة، وهكذا ما يتعلق ببقية الشروط. وتقدم أيضا لنا أن سجود التلاوة إنما هو سجود واحد سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، كل هذا تقدم، إلا أنه بقي لنا شيء وقع فيه خلاف بين أهل العلم في صفة هذا السجود، كالتكبير للسجود وللرفع منه، وهكذا تكبيرة الإحرام حين يكون السجود خارج الصلاة، وهكذا التسليم التحليل منه بالتسليمتين، وهكذا ما يتعلق بالذكر الوارد فيه، كل هذه لأهل العلم كلام كثير فيها، ولكن لما لم يرد فيها نص صحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام لم يرده المصنف، واقتصر على ما ورد من النصوص الصحيحة. أما ما يتعلق بسجود التلاوة داخل الصلاة فلا إشكال أنه يشرع له التكبير للانحطاط وهكذا للرفع من السجود، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. إذا سجد الإمام وهكذا المنفرد وهكذا المأموم يتبع إمامه فإنه يشرع له التكبير إذا سجد وإذا رفع، وذهب بعضهم إلى أنه لا يشرع له التكبير، ولكن الصواب أنه يشرع له لعموم حديث أبي هريرة عند الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض وفي كل رفع، فدل عموم هذا الحديث على مشروعية التكبير له في الصلاة، ولأن أيضا لو لم يكبر له لبس على المأمومين إذا كان السجود في حق الإمام، إذا كان الذي يقرأ الإمام فإنه ربما لبس على المأمومين إذا سجد ورفع من غير تكبير، فهذا هو الصواب أنه يشرع له التكبير، لكن لا يشرع له رفع اليدين أثناء السجود وأثناء الرفع خلافا لما يفعله بعض الجهال، فإني لا أعلم أحدا من الأئمة قال بهذا. رفع اليدين إنما يكون في تلك المواضع التي مرت بنا في حديث ابن عمر وغيره، يكون عند تكبيرة الإحرام ويكون عند الرفع من الركوع وعند الركوع وعند القيام من التشهد الأول، وما عداه ليس فيه رفع على الصواب في الصلاة على وجه العموم، على الصواب من أقوال أهل العلم في الصلاة على وجه العموم. أما في هذا السجود خاصة فلا أعلم أحد من أهل العلم قال باستحباب رفع اليدين إذا كان السجود في الصلاة، إنما كلامهم إذا كان خارج الصلاة. أما إذا كان السجود خارج الصلاة فالجمهور على أنه يشرع له أن يكبر للسجود وللرفع منه، وهكذا يشرع له أن يتحلل منه بالتسليم، هذا هو الذي عليه جمهور الأئمة رحمهم الله، وهذا هو الذي عليه أحمد في المشهور من مذهبه أنه إذا كان السجود خارج الصلاة فإنه يكبر للسجود ويكبر للرفع منه وهكذا يتحلل منه بتسليمتين، لكنه لا يتشهد إنما يجلس بدون تشهد، وهذا القول على اعتبار أنه صلاة كما تقدم لنا، فإن الأئمة إنما يقولون هو صلاة، فلهذا شرعت هذه الأفعال عندهم. وهكذا هو مذهب الإمام الشافعي، غير أنه زاد أيضا تكبيرة الإحرام فقال يشرع له أن يكبر تكبيرة الإحرام أيضا، فزاد تكبيرة أيضا، هذا إذا كان خارج الصلاة، الكلام هذا كله حين يكون السجود خارج الصلاة. والأظهر أنه ليس عليه شيء من هذا كله، فإنه ليس بصلاة كما تقدم لنا، إنما قولهم هذا مبني على أن هذا السجود إنما هو صلاة، فلهذا شرعوا له ما يشرع للصلاة من الشرائط المعروفة من شرائط الصلاة، وهكذا مما تسمعه الآن من هذه التكبيرات. والصواب أنه لا يشرع له شيء من هذا إلا في الصلاة، لأن الإنسان مأمور بأنه يكبر عند كل رفع وعند كل خفض كما في حديث أبي هريرة، أما في خارج الصلاة فلا يشرع له شيء من هذا، لكن لو كبر الأمر في هذا واسع، أما من حيث أنه مشروع أو من حيث أنه واجب فليس كذلك. والتكبير بخصوص أعني تكبير السجود والرفع منه ورد فيه نص، ورد فيه نص عند أبي داود من حديث ابن عمر من رواية عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن فإذا مر بآية سجدة كبر وسجد ثم سجدنا معه، فالشاهد قوله كبر وسجد، فأخذ منه أهل العلم أخذ من هذا جمهور الأئمة أنه يشرع له التكبير عند السجود، فلهذا كثير منهم يقول إنه واجب، إن التكبير عند السجود واجب بخلافه عند الرفع منه فإنه سنة. وهذا الحديث لو كان محفوظا نعم لأصبح حجة، لكن هذا الحديث ليس ثابتا، فإنه من رواية عبد الله بن عمر العمري، وعبد الله هذا ضعيف مجمع على ضعف حديثه، وقد خالفه أخوه المصغر عبيد الله، فرواه عن نافع عن عبد الله بن عمر ولم يذكر فيه حرف التكبير عند البخاري في الصحيح، رواية عبيد الله عند البخاري في الصحيح فهي الأصح عند الأئمة، أما رواية عبد الله هذا فليست محفوظة، يعني ما يتعلق بحرف التكبير، التكبير للسجود، وهكذا ما يتعلق بالرفع منه من باب أولى. فالخلاصة في هذا أنه إن كان خارج الصلاة فلا يشرع له ما يشرع فيما يكون داخل الصلاة، فلا يشرع له، فلا يجب له رفع حدث، يعني حدثا أصغر، ولا أيضا يجب له استقبال القبلة ولا غير ذلك. لكن لو استقبل القبلة أو نحو ذلك الحمد لله. الكلام هنا في مسألة الوجوب وفي مسألة المشروعية، وهكذا ما يتعلق بالتكبير وخلافه، لأنه ليس بصلاة، لأننا لو قلنا بهذا لقلنا لأصبح صلاة، وليس كذلك. هذا السجود ليس بصلاة، إنما هو سجود سببه التلاوة، فمتى تلا على أي حالة كانت فإنه يشرع له هذا السجود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن البراء رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يقفل خالدا ومن كان معه إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي فليعقب معه، قال: فكنت ممن عقب معه، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي وصفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا. فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. رواه البيهقي. وقال: أخرج البخاري صدر هذا الحديث ولم يسقه بتمامه، وسجود الشكر في تمام الحديث على شرطه. وعن أبي عون الثقفي عن رجل لم يسمه أن أبا بكر رضي الله عنه لما أتاه فتح اليمامة سجد. رواه ابن أبي شيبة في كتاب الفتوح.
نعم، هذان النصان كما ترى ختم بهما المصنف رحمه الله هذا الباب، وأراد أن يستدل بهما لمشروعية سجود الشكر. لما فرغ من النصوص الواردة في سجود التلاوة انتقل إلى ما عنده من النصوص في مسألة سجود الشكر، وتقدم أن سجود الشكر هو كذلك سجدة واحدة يسجدها الإنسان شكرا لله جل وعلا على تجدد نعمة أو على اندفاع نقمة، فهذا يسمى سجود الشكر، فسببه هو تجدد النعم، سواء كانت هذه النعم عامة لعموم المسلمين أو كانت خاصة بالساجد نفسه، فإنه حينئذ يشرع له هذا السجود. وهذا الحديث كما ترى حديث البراء أصله في الصحيح عند البخاري، ولهذا أشار إلى ذلك البيهقي رحمه الله حين خرجه، قال: صدر هذا الحديث، يعني مطلعه، صدره عند البخاري في الصحيح، يعني مطلع هذا الحديث في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب إلى اليمن لأجل دعوته إلى الإسلام، هذا في صحيح البخاري. لكن ما يتعلق بمتنه الأخير وهو قوله: فلما دنونا منهم قول علي رضي الله عنه، فلما دنونا منهم إلى آخره، والذي فيه سجود الشكر ليس عند البخاري، إنما هو عند البيهقي، لكن البيهقي أشار إلى أنه على شرطه، قال: سجود الشكر على شرط البخاري، يعني في صحيحه. وكما ترى المصنف أورد هذا الحديث مع ما بعده مع فعل أبي بكر رضي الله عنهما زمن خلافته، حين بشر بفتح اليمامة وقتل مسيلمة خر ساجدا رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا النبي حين قرأ الكتاب الذي يخبر فيه علي النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام هذه القبيلة في اليمن خر ساجدا، فدل على مشروعية سجود الشكر عند تجدد النعم أو عند اندفاع النقم، ولا خلاف في ذلك بين النعمة العامة وبين النعمة الخاصة التي تكون خاصة بالمسلم نفسه. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد في المسألة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله، ومذهب الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله، ومذهب هذين الإمامين أحمد والشافعي في استحباب سجود الشكر عند تجدد النعم لهذا الحديث، لحديث البراء الذي بين يدينا، ولفعل أبي بكر كما ترى، وأيضا لحديث أبي بكر رضي الله عنه عند أصحاب السنن وغيرهم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا، وهكذا من حديث ابن عوف عند الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام سجد سجودا طويلا فأطال في السجود ثم رفع ثم قال إن جبريل أتاني ثم بشرني فسجدت لله شكرا، إلى غير ذلك من النصوص. وهكذا ما ثبت من فعل كعب بن مالك رضي الله عنه في الصحيح عند البخاري في الصحيح أنه حين بشر بتوبة الله عليه خر ساجدا، وقصته عند البخاري في صحيح. وهكذا ما روي عن عمر أنه حين بشر بفتح القادسية سجد لله شكرا. المقصود أن هذه النصوص من المرفوع والموقوف دليل على مشروعية هذا السجود، لكن ليس على لكل نعمة مستديمة، إنما عند تتجدد النعم عند الإنسان، ليس لكل نعمة. فالنعم على قسمين، نعم مستديمة دائمة، فالإنسان دائما في نعم الله جل وعلا، ونعم متجددة كأن يولد لإنسان ولد، أو يؤتى بخبر يسره أو نحو ذلك، أو تندفع عنه نقمة أو بلية أو يشفى له مريض، هذه تسمى نعما متجددة، فهذه يستحب لها السجود. أما النعم المستديمة التي يتقلب فيها المسلم في الليل والنهار فلا أعلم أحد من أهل العلم أنه قال يسجد فيها، لأنه ربما ضاع عمره في هذا، والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلن تحصي نعمة الله عليك، إنما تشكرها بالفعل، تشكرها بالعمل الصالح، بالمحافظة على الواجبات، بالبعد عن عما حرم الله عليك. أما النعم المتجددة فهي كذلك، كمثال إذا سجد المسلم في بعض الأحايين عند تجدد هذه النعم فإنه مشروع في حقه لفعله صلى الله عليه وسلم، وهكذا لفعل كثير من أصحابه. وذهب الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة إلى كراهة هذا السجود، وكأن مستندهم في هذا هو ما وقع له صلى الله عليه وسلم من كثير من الفتوح، فإنه فتح في زمنه فتوحات كثيرة، وانتصر المسلمون في زمنه في مواضع كثيرة، وبشر بأخبار كثيرة سارة، ولم ينقل عنه أنه سجد صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، وأجابوا عن حديث أبي بكر وغيره بأنها ضعاف، أجابوا عن حديث أبي بكر عند أصحاب السنن وغيرها بأنها ضعيفة. وهكذا يستدلون بحديث أنس بن مالك عند الشيخين في قصة الرجل الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يخطب بالناس يوم الجمعة، فشكى للنبي قحوط المطر، قحوط الأرض من المطر، فاستسقى النبي له صلى الله عليه وسلم، فلما استمر المطر أسبوعا كاملا قدم هذا الرجل مرة أخرى يطلب الدعاء أن يوقف الله هذا المطر، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا إلى آخر الحديث. فوجه الاستدلال به قالوا إن المطر هنا نعمة متجددة، فإن الناس قحطوا مدة من الزمن، فمن الله عليهم بهذه النعمة، ولم ينقل عنه أنه سجد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا عدم استمرار المطر طوال العام، فإن استمراره نقمة على العباد، ومع ذلك لم ينقل عنه أنه سجد في الجمعة الأخرى، فدل على عدم مشروعيته. هذا هو حجة من قال بعدم مشروعية السجود، هو الصواب الأول أنه يشرع، وأما عدم فعله له عليه الصلاة والسلام في بعض الأحايين فإنه محمول على أنه إنما تركه لبيان الجواز، فإنه لو كان يداوم عليه فأصبح واجبا، لو داوم عليه في جميع أحوال عند كل نعمة متجد يعني أتت عليه بالتجد لأصبح واجبا في حق أمته، فلهذا فعله في بعض الأحايين صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الإنسان يفعله عند النعم المتجددة. وهذا الحديث حديث البراء كما ترى في قصة بعث النبي، هذين الصحابيين خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب إلى اليمن لأجل الدعوة إلى الدخول في الإسلام، وكان هذا قبل كان هذا في آخر عمره عليه الصلاة والسلام قبل حجة الوداع، حين قفل من الطائف عليه الصلاة والسلام بعث أول ما بعث خالدا خالد بن الوليد وبسرية معه، ثم لما لم يدخل هؤلاء في الإسلام أمر عليا بأن يقوم مقامه في هذا، وكان البراء معهم في تلك السرية فبقي مع علي وروى لنا هذه القصة، قصة إسلام همدان. فقدم عليهم علي رضي الله عنه وصادف أن كان ذاك الوقت وقت صلاة مفروضة فصلى بهم وصف أصحابه صفا واحدا، مما يدل على عدم كثرتهم، كانوا سرية قليلة، وكان البراء معهم في هذه الوقعة. ثم بعد ذلك دعاهم إلى الإسلام وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه الأمر بالدخول في الإسلام، فأسلمت هذه القبيلة بتمامها، قبيلة همدان أسلمت كلها. فبعث علي كتابا إلى النبي يخبره بهذا صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أنه قدم عليه وهو في حجة الوداع فأخبره بذلك، فخر ساجدا صلى الله عليه وسلم، ثم بلغهم تحية الإسلام، قال السلام على همدان، السلام على همدان، يعني يلقي عليهم تحية الإسلام. فهذا هو ما يتعلق بمتن هذا الحديث، فالشاهد منه أنه لما قرأ الكتاب خر ساجدا، لما قرأ كتاب علي رضي الله عنه الذي يخبرهم فيه بإسلامهم خر ساجدا، فهذه نعمة متجددة، فسجد لله شكرا على إسلامهم. وهكذا ما يتعلق بفعل أبي بكر إن صح المتن عنه، فإنه من رواية أبي عون الثقفي عن رجل مبهم، فإن صح هذا الفعل فإنه كذلك خر ساجدا حين أخبر بفتح اليمامة وقتل مسيلمة. وهذه الوقعة وقعت في زمنه، نعم وقعت في العام 12 من الهجرة في أوائل خلافته رضي الله عنه، وقعت هذه الوقعة العظيمة في اليمامة، وحين ادعى مسيلمة الكذاب النبوة فقتل فيها هذا، فلما أخبر أبو بكر خر ساجدا، أخبر بهذا الفتح العظيم خر ساجدا. وهكذا يروى عن علي عن عمر أنه سجد حين أخبر بفتح القادسية في زمنه في زمن خلافته. وهكذا صح عن كعب بن مالك رضي الله عنه وهو من الثلاثة الذين خلفوا، وبعد مضي 50 ليلة وبعدما وقع له من الكرب في قلبه بشر بتوبة الله عليه، فلما جاءه البشير من جهة جبل سلع خر ساجدا، وقصته في الصحيح عند البخاري، لما جاءه البشير بتوبة الله عليه سجد لله شكرا. فهذه نعمة أيضا، نعمة عظيمة من الله عليه بالتوبة، تاب الله عليه لأجل هذا التخلف فسجد لله شكرا. فهذه كذلك نعمة خاصة، وهي رد على من قال بأن السجود، يعني من الفقهاء من قال من الفقهاء بأن السجود للشكر لا يكون إلا عند النعم العامة التي تكون عامة لعموم المسلمين، لأن النبي إنما سجد عليه الصلاة والسلام لإسلام هذه القبيلة، وهذه نعمة عامة، ولم ينقل عنه أنه سجد لنعمة خاصة به. وهكذا أبو بكر سجد لهذه النعمة العامة، ففي هذا رد في فعل كعب بن مالك، رد على أن السجود يكون للنعم العامة وهكذا للنعم الخاصة إذا كانت متجددة، فإن توبة الله عليه إنما هي نعمة خاصة به. بهذا يكون المصنف فرغ رحمه الله من سوق هذه الأحاديث. وقول البيهقي أخرج البخاري صدر هذا الحديث، نعم أخرجه البخاري في صحيحه من طريق إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بمتنه الأول، رواه من طريق شريح ابن مسلمة عن إبراهيم ابن يوسف ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه يوسف ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي المعروف عن البراء ابن عازب بهذه القصة. وبقية متنه ليس عند البخاري، بقية المتن ليس عند شريح ابن مسلمة الذي روى البخاري الحديث من طريقه، وهو قوله في قصة علي: فلما دنونا من القوم إلى آخر الحديث، والتي فيها قصة السجود للشكر، هذه ليست عند البخاري، إنما خرج البخاري مطلع الحديث صدر الحديث، وهي عند البيهقي من هذا الوجه نفسه، يعني من طريق إبراهيم ابن يوسف بهذا الإسناد، إلا أنه رواه عن راو آخر اسمه ابن أبي السفر، أحمد بن أبي السفر، وهو ليس كحال شريح بن مسلمة الذي خرج البخاري الحديث من طريقه. وكأن الإمام البيهقي حين قال في آخر عبارته: وسجود الشكر على شرطه، يعني على شرط البخاري، كأنه أراد أن هذا الراوي أبو عبيدة بن أبي السفر أنه صرح بالسماع، صرح بسماعه من إبراهيم ابن يوسف، فإن شرط البخاري هو اللقي كما هو معلوم، شرط الإمام البخاري هو اللقي، وهو هنا قد صرح بسماعه، فحينئذ أصبح على شرطه من هذه الحيثية، أو أنه أراد بذلك أن أبا بكر الإسماعيلي خرج هذا الحديث في مستخرجه، خرجه من هذا الوجه من طريق أبي عبيدة بن أبي السفر بهذا اللفظ الذي عند البيهقي، وفيه أيضا قصة سجود الشكر. وأبو بكر حين ألف ذلك المستخرج إنما أراد أن يستخرج به أحاديث على البخاري على شرطه، أراد أن يستخرج به أحاديث على البخاري في صحيحه هي على شرطه، فهذا هو معنى قوله سجود الشكر في تمام الحديث على شرطه، يعني على شرط البخاري. وعلى كل، أبو عبيدة صدوق، وهو ليس في الضبط والحفظ والحفظ مثل شريح بن مسلمة، وأتى بهذه الزيادة، لكن على كل العمل عليها عند بعض أهل العلم، يعني ما يتعلق بسجود الشكر، فإنها دليل لمسألة سجود الشكر والعمل عليه كما ترى عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي وعند جمهور العلماء رحمهم الله. بهذا يكون المصنف انتهى من سوق هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب، ونقتصر عليها، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي لقائنا القادم نأتي على الباب الجديد، على باب صلاة الجماعة، في لقاء جديد إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب سجود التلاوة والشكر، وعن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: أنا أتعجب من حدثني لا يسجد في المفصل، رواه الحاكم بإسناد صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. لا يزال المصنف يورد الأحاديث الواردة في مسائل سجود التلاوة، وهذا الحديث هو آخر، مع أثر علي رضي الله عنه، هو آخر الأحاديث الواردة في سجود التلاوة، إذ سيورد المصنف عقبه حديث البراء مع أثر أبي بكر رضي الله عنهما في مسألة سجود الشكر. وحديث أبي هريرة هذا عند مسلم الصحيح مع أثر علي الذي عقب عند الحاكم في مستدركه إنما أوردهما المصنف ليستدل بهما لثبوت السجود في سور المفصل أوردهما ليستدل بهما لثبوت سجود التلاوة في سور المفصل. والسور التي فيها سجدة تلاوة هي ثلاث سور، أعني في المفصل، هي سورة النجم وسورة الانشقاق وسورة العلق، فهذه السور فيها في كل منها آية يسجد فيها للتلاوة. والمصنف أورد هذين النصين ليستدل بهما لهذه المسألة، خلافا لمن قال من أهل العلم بأن السجود للتلاوة في سور المفصل إنما هو منسوخ، فلهذا أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة مع أثر علي رضي الله عنهما ليستدل بهما لهذه المسألة. ووجه الاستدلال بهما أن النبي كما ترى في حديث أبي هريرة سجد بهما صلى الله عليه وسلم، سجد بهاتين السورتين سورة الانشقاق وسورة العلق، وكلاهما من سور المفصل، فدل على، وكذلك أبو هريرة ممن تأخر إسلامه، فإنه أسلم أخيرا في السنة السابعة عام خيبر، فدل على عدم صحة القول بأن هذا منسوخ، بأن السجود فيها منسوخ بعد أن هاجر صلى الله عليه وسلم، فإن أبا هريرة ممن تأخر إسلامه، وقد روى لنا هذا الحديث، روى لنا أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين، في سورة الانشقاق وفي سورة القلم وفي سورة العلق، سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكلاهما من سور المفصل، فدل على ثبوت السجود في سور المفصل. وأورد عقبه أثر علي عند الحاكم في المستدرك ليستدل به على أن عليا أنكر من زعم أن النبي كان لا يسجد في شيء من المفصل، فهذا معنى قوله أنا أعجب، وفي لفظ قال أتعجب ممن حدثني أنه لا يسجد في المفصل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إنكار منه لمن حدثه بحديث، وهو الحديث الذي يروى عن ابن عباس كما سيأتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود في المفصل منذ أن تحول إلى المدينة عند أبي داود وغيره بالسنن، فكأن عليا أراد أن ينفي ثبوت هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، أعني ثبوت هذا الفعل عنه، وأنه إنما سجد بعد ذلك في المدينة، دليل ذلك ما سيأتيك من النصوص، وما تقدم أيضا من حديث زيد بن ثابت، فإن زيدا قرأ بالنبي، قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، وثبت من حديث أبي هريرة من فعله هو عند مسلم في الصحيح أنه قرأ ذات مرة بسورة الانشقاق في صلاة العتمة، يعني في صلاة العشاء عند البخاري في الصحيح، وكان هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا عن عثمان بن عفان وعن علي أنهما سجد في صلاتهما في سورة النجم، وكان هذا أيضا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، وهذا القول هو مذهب أحمد في هذه المسألة، وهو مذهب الإمام الشافعي كذلك رحمة الله عليهم، ثبوت السجود في سور المفصل هو مذهب هذين الإمامين لهذه النصوص وما في معناه لحديث أبي هريرة، والراوي كما ترى أبو هريرة وهو ممن تأخر إسلامه فانتفى بهذا القول بالنسخ، وهكذا لقول علي أنا أعجب، وفي لفظ أتعجب ممن حدثني لا يسجد في المفصل، يعني أنه كان لا يسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل أبي هريرة نفسه كما في الصحيح عند البخاري أنه صلى بالناس ذات يوم، يعني عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ بهم سورة الانشقاق، فلما أنكر عليه أبو سلمة أو غيره من الرواة قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيهما ما سجدت فيهما، وهذا عند البخاري في الصحيح، وهكذا ثبت عن عثمان عند ابن المنذر في الأوسط، وهكذا عن علي رضي الله عنهما زمن خلافتهما أنهما سجدا بسورة النجم في الصلاة، والنجم أيضا من سور المفصل، ودل على ثبوت السجود وأنه غير منسوخ. وذهب وهكذا أيضا، هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وذهب مالك رحمة الله عليه إلى أن السجود في سور المفصل إنما هو منسوخ، وله أيضا مستند في هذا، مستنده في هذا حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود وغيره، أنه صلى الله عليه أنه قال: ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن تحول إلى المدينة بسور من المفصل، وفي لفظ قال: لم يسجد في شيء من سور المفصل منذ أن تحول، يعني هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا دليل، هذا هو دليل النسخ، دل على أن هذا ناسخ لما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في مكة، فإنه ثبت من حديث ابن عباس أنه سجد بالنجم في مكة كما تقدم لنا عند البخاري أن النبي سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون إلى آخر الحديث. قالوا: هذا الحديث ناسخ له، هذا الحديث ناسخ، يعنون حديث ابن عباس عند أبي داود: ما رأيت النبي سجد منذ أن تحول إلى المدينة، يعني بسور المفصل. قالوا: هذا ناسخ للفعل الأول. واستدلوا أيضا بحديث زيد بن ثابت الذي مر بنا، قالوا: حديث زيد بن ثابت دليل أيضا على أنه ناسخ لفعله في حديث ابن عباس، فإن زيدا حين قرأ بسورة النجم لم يثبت عنه أنه سجد صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا، قال زيد: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سورة النجم، ولم يسجد فيها. قالوا: هذا دليل على أن هذا الحديث ناسخ لفعله في حديث ابن عباس الذي دل على أنه سجد بالنجم وسجد معه المشركون وسجد معه المسلمون وسجد معه الإنس والجن. ووجه ذلك أن زيدا إنما كان هذا، أن قراءة زيد إنما كانت في المدينة، وحديث ابن عباس إنما كان بمكة، فأصبح المتأخر ناسخا للمتقدم، فهو بهذا بمعنى حديث ابن عباس الذي عند أبي داود الذي نص على أنه لم يسجد في شيء من هذه السور منذ أن تحول إلى المدينة. وهذا هو مستند الإمام أبي عبد الله مالك رحمه الله في هذا، فلهذا لم يرى هو وجمهور أصحابه السجود في شيء من المفصل، وتقدم لنا أيضا شيء من هذا في المسائل السابقة. والصواب هو القول الأول، هو مذهب الجمهور أن السجود في سور المفصل ثابت وأنه لم ينسخ. وأما حديث ابن عباس الذي هو العمدة عند مالك وأصحابه رحمهم الله فإنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، يرويه راوي اسمه أبو قدامة وهو الحارث بن عبيد عن شيخه مطر ابن طهمان الوراق عن عكرمة عن عبد الله بن عباس بهذا اللفظ، بهذا اللفظ الذي مر بنا: لم أرى النبي يسجد في شيء من المفصل منذ أن تحول إلى المدينة. وأبو قدامة هذا ضعيف مضطرب في الحديث، وهو الحارث بن عبيد الكوفي مضطرب في حديثه، وكذلك شيخه مطر وهو ابن طهمان الوراق أيضا كثير الخطأ فيما خلص إليه الحافظ في كتابه التقريب، ورواه أيضا على وجه آخر، يعني هذا الراوي أبا قدامة بلفظ أن النبي حين كان بمكة سجد بالنجم ثم لما هاجر ترك السجود فيها، فدل هذا على أنه قد اضطرب في متنه، دل هذا على أنه اضطرب في متنه، رواه على لفظين مختلفين. وتقدم لنا أن المحفوظ من حديث ابن عباس هي رواية أيوب عن عكرمة، هي رواية أيوب السختياني التي احتج بها البخاري في الصحيح عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون إلى آخر الحديث، فهذا هو المحفوظ، فهذا هو المحفوظ من لفظ الحديث، فحينئذ لا حجة فيه للقول بالنسخ. أما حديث زيد الذي تقدم لنا فهو نعم لم يسجد عليه الصلاة والسلام، لكن لا لأجل أن السجود منسوخ، إنما لأجل أنه كان مستمعا صلى الله عليه وسلم، فزيد هو الذي كان يقرأ، وتقدم لنا أن المستمع تبع للقارئ، فإن القارئ هو إمامه في هذا السجود كما تقدم في مسألة سابقة، فحينئذ لم يسجد لهذه العلة صلى الله عليه وسلم، لم يسجد لأن زيدا لم يسجد فيها وكان غلاما آنذاك، فلهذا لم يسجد معه عليه الصلاة والسلام، فأصبح النص بهذا حجة للقول بمشروعية السجود في سور المفصل. وبهذا يكون المصنف رحمه الله كما ترى انتهى من الأحاديث الواردة في مسائل سجود التلاوة، وهي أحاديث هامة يعنى بها طالب العلم ويستفيد من هذه النصوص في الترجيح بين مذاهب الأئمة رحمهم الله. وبقي لنا شيء من المسائل لم يرد فيها نص صحيح، ولهذا أعرض المصنف عن هذه النصوص الواردة فيها، ورد فيها شيء من النصوص لكنها ضعاف، فاقتصر المصنف على ما أورده، وشيء من هذه المسائل الباقية هي أيضا على مذهب أحمد رحمه الله. تقدم لنا أن سجود التلاوة على القول الصواب لا يشترط له ما يشترط لصحة الصلاة من الطهارة، يعني رفع الحدث الأصغر، يعني رفع الحدث الأصغر، ومن ستر العورة، ومن استقبال القبلة، على الصواب من أقوال أهل العلم. وإن كان الأئمة على أن جمهور أهل العلم على خلاف هذا رحمهم الله، على اعتبار أنه صلاة، على أن السجود داخل في مسمى الصلاة، لكن شيخ الإسلام رجح أنه ليس بصلاة، فلم يشترط له ما يشترط للصلاة. تقدم لنا أن الحجة في هذا هو فعل ابن عمر رضي الله عنهما حين سجد على غير وضوء، وتقدم لنا أيضا الاستدلال بحديث ابن عباس في قصة سجود المسلمين، في قصة سجود عموم المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجود المشركين إلى غير ذلك، وأن هذا الحديث دليل بفحوى الخطاب لعدم اشتراط الطهارة، إذ يستحيل أن يكون جميع من سجد مع النبي على طهارة، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوجب عليهم رفع الحدث الأصغر، فدل على عدم اشتراط الطهارة، وهكذا ما يتعلق ببقية الشروط. وتقدم أيضا لنا أن سجود التلاوة إنما هو سجود واحد سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، كل هذا تقدم، إلا أنه بقي لنا شيء وقع فيه خلاف بين أهل العلم في صفة هذا السجود، كالتكبير للسجود وللرفع منه، وهكذا تكبيرة الإحرام حين يكون السجود خارج الصلاة، وهكذا التسليم، التحليل منه بالتسليمتين، وهكذا ما يتعلق بالذكر الوارد فيه، كل هذه لأهل العلم كلام كثير فيها، ولكن لما لم يرد فيها نص صحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام لم يرده المصنف، واقتصر على ما ورد من النصوص الصحيحة. أما ما يتعلق بسجود التلاوة داخل الصلاة فلا إشكال أنه يشرع له التكبير للانحطاط وهكذا للرفع من السجود، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، إذا سجد الإمام وهكذا المنفرد وهكذا المأموم يتبع إمامه فإنه يشرع له التكبير إذا سجد وإذا رفع، وذهب بعضهم إلى أنه لا يشرع له التكبير، ولكن الصواب أنه يشرع له لعموم حديث أبي هريرة عند الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض وفي كل رفع، فدل عموم هذا الحديث على مشروعية التكبير له في الصلاة، ولأن أيضا لو لم يكبر له لبس على المأمومين إذا كان السجود في حق الإمام، إذا كان الذي يقرأ الإمام فإنه ربما لبس على المأمومين إذا سجد ورفع من غير تكبير، فهذا هو الصواب أنه يشرع له التكبير، لكن لا يشرع له رفع اليدين أثناء السجود وأثناء الرفع، خلافا لما يفعله بعض الجهال، فإني لا أعلم أحدا من الأئمة قال بهذا، رفع اليدين إنما يكون في تلك المواضع التي مرت بنا في حديث ابن عمر وغيره، يكون عند تكبيرة الإحرام ويكون عند الرفع من الركوع وعند الركوع وعند القيام من التشهد الأول، وما عداه ليس فيه رفع على الصواب في الصلاة على وجه العموم، على الصواب من أقوال أهل العلم في الصلاة على وجه العموم. أما في هذا السجود خاصة فلا أعلم أحد من أهل العلم قال باستحباب رفع اليدين إذا كان السجود في الصلاة، إنما كلامهم إذا كان خارج الصلاة. أما إذا كان السجود خارج الصلاة فالجمهور على أنه يشرع له أن يكبر للسجود وللرفع منه، وهكذا يشرع له أن يتحلل منه بالتسليم، هذا هو الذي عليه جمهور الأئمة رحمهم الله، وهذا هو الذي عليه أحمد في المشهور من مذهبه أنه إذا كان السجود خارج الصلاة فإنه يكبر للسجود ويكبر للرفع منه وهكذا يتحلل منه بتسليمتين، لكنه لا يتشهد إنما يجلس بدون تشهد. وهذا القول على اعتبار أنه صلاة كما تقدم لنا، فإن الأئمة إنما يقولون هو صلاة، فلهذا شرعت هذه الأفعال عندهم. وهكذا هو مذهب الإمام الشافعي، غير أنه زاد أيضا تكبيرة الإحرام، فقال يشرع له أن يكبر تكبيرة الإحرام أيضا، فزاد تكبيرة أيضا، هذا إذا كان خارج الصلاة. الكلام هذا كله حين يكون السجود خارج الصلاة، والأظهر أنه ليس عليه شيء من هذا كله، فإنه ليس بصلاة كما تقدم لنا، إنما قولهم هذا مبني على أن هذا السجود إنما هو صلاة، فلهذا شرعوا له ما يشرع للصلاة من الشرائط المعروفة من شرائط الصلاة، وهكذا مما تسمعه الآن من هذه التكبيرات. والصواب أنه لا يشرع له شيء من هذا إلا في الصلاة، لأن الإنسان مأمور بأنه يكبر عند كل رفع وعند كل خفض كما في حديث أبي هريرة، أما في خارج الصلاة فلا يشرع له شيء من هذا، لكن لو كبر الأمر في هذا واسع، أما من حيث أنه مشروع أو من حيث أنه واجب فليس كذلك. والتكبير بخصوص أعني تكبير السجود والرفع منه ورد فيه نص، ورد فيه نص عند أبي داود من حديث ابن عمر من رواية عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن فإذا مر بآية سجدة كبر وسجد ثم سجدنا معه. فالشاهد قوله كبر وسجد، فأخذ منه أهل العلم أخذ من هذا جمهور الأئمة أنه يشرع له التكبير عند السجود، فلهذا كثير منهم يقول إنه واجب، إن التكبير عند السجود واجب بخلافه عند الرفع منه فإنه سنة. وهذا الحديث لو كان محفوظا نعم لأصبح حجة، لكن هذا الحديث ليس ثابتا، فإنه من رواية عبد الله بن عمر العمري، وعبد الله هذا ضعيف مجمع على ضعف حديثه، وقد خالفه أخوه المصغر عبيد الله فرواه عن نافع عن عبد الله بن عمر ولم يذكر فيه حرف التكبير عند البخاري في الصحيح، رواية عبيد الله عند البخاري في الصحيح فهي الأصح عند الأئمة، أما رواية عبد الله هذا فليست محفوظة، يعني ما يتعلق بحرف التكبير للسجود وهكذا ما يتعلق بالرفع منه من باب أولى. فالخلاصة في هذا أنه إن كان خارج الصلاة فلا يشرع له ما يشرع فيما يكون داخل الصلاة، فلا يشرع له فلا يجب له رفع حدث يعني حدثا أصغر، ولا أيضا يجب له استقبال القبلة ولا غير ذلك، لكن لو استقبل القبلة أو نحو ذلك الحمد لله. الكلام هنا في مسألة الوجوب وفي مسألة المشروعية، وهكذا ما يتعلق بالتكبير وخلافه، لأنه ليس بصلاة، لأننا لو قلنا بهذا لقلنا لأصبح صلاة، وليس كذلك، هذا السجود ليس بصلاة، إنما هو سجود سببه التلاوة، فمتى تلا على أي حالة كانت فإنه يشرع له هذا السجود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن البراء رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يقفل خالدا ومن كان معه، إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي فليعقب معه. قال فكنت ممن عقب معه. فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي وصفنا صفا واحدا ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدان جميعا. فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان. رواه البيهقي. وقال أخرج البخاري صدر هذا الحديث ولم يسقه بتمامه. وسجود الشكر في تمام الحديث على شرطه. وعن أبي عون الثقفي عن رجل لم يسمه أن أبا بكر رضي الله عنه لما أتاه فتح اليمامة سجد. رواه ابن أبي شيبة في كتاب الفتوح.
نعم، هذان النصان كما ترى ختم بهما المصنف رحمه الله هذا الباب، وأراد أن يستدل بهما لمشروعية سجود الشكر. لما فرغ من النصوص الواردة في سجود التلاوة انتقل إلى ما عنده من النصوص في مسألة سجود الشكر، وتقدم أن سجود الشكر هو كذلك سجدة واحدة يسجدها الإنسان شكرا لله جل وعلا على تجدد نعمة أو على اندفاع نقمة، فهذا يسمى سجود الشكر. فسببه هو تجدد النعم، سواء كانت هذه النعم عامة لعموم المسلمين أو كانت خاصة بالساجد نفسه، فإنه حينئذ يشرع له هذا السجود. وهذا الحديث كما ترى حديث البراء أصله في الصحيح عند البخاري، ولهذا أشار إلى ذلك البيهقي رحمه الله حين خرجه، قال صدر هذا الحديث يعني مطلعه، صدره عند البخاري في الصحيح يعني مطلع هذا الحديث في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا، خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب إلى اليمن لأجل دعوته إلى الإسلام، هذا في صحيح البخاري. لكن ما يتعلق بمتنه الأخير وهو قوله فلما دنونا منهم قول علي رضي الله عنه، فلما دنونا منهم إلى آخره، والذي فيه سجود الشكر ليس عند البخاري، إنما هو عند البيهقي، لكن البيهقي أشار إلى أنه على شرطه، قال سجود الشكر على شرط البخاري يعني في صحيحه. وكما ترى المصنف أورد هذا الحديث مع ما بعده مع فعل أبي بكر رضي الله عنهما زمن خلافته، حين بشر بفتح اليمامة وقتل مسيلمة خر ساجدا رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا النبي حين قرأ الكتاب الذي يخبر فيه علي النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام هذه القبيلة في اليمن خر ساجدا، فدل على مشروعية سجود الشكر عند تجدد النعم أو عند اندفاع النقم، ولا خلاف في ذلك بين النعمة العامة وبين النعمة الخاصة التي تكون خاصة بالمسلم نفسه. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد في المسألة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله، ومذهب الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله، ومذهب هذين الإمامين أحمد والشافعي في استحباب سجود الشكر عند تجدد النعم لهذا الحديث، لحديث البراء الذي بين يدينا، ولفعل أبي بكر كما ترى، وأيضا لحديث أبي بكر رضي الله عنه عند أصحاب السنن وغيرهم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا. وهكذا من حديث ابن عوف عند الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام سجد سجودا طويلا فأطال في السجود ثم رفع ثم قال إن جبريل أتاني ثم بشرني فسجدت لله شكرا، إلى غير ذلك من النصوص. وهكذا ما ثبت من فعل كعب بن مالك رضي الله عنه في الصحيح عند البخاري في الصحيح أنه حين بشر بتوبة الله عليه خر ساجدا، وقصته عند البخاري في صحيح. وهكذا ما روي عن عمر أنه حين بشر بفتح القادسية سجد لله شكرا، المقصود أن هذه النصوص من المرفوع والموقوف دليل على مشروعية هذا السجود، لكن ليس على لكل نعمة مستديمة، إنما عند تتجدد النعم عند الإنسان ليس لكل نعمة. فالنعم على قسمين: نعم مستديمة دائمة، فالإنسان دائما في نعم الله جل وعلا، ونعم متجددة كأن يولد لإنسان ولد، أو يؤتى بخبر يسره أو نحو ذلك، أو تندفع عنه نقمة أو بلية أو يشفى له مريض، هذه تسمى نعما متجددة، فهذه يستحب لها السجود. أما النعم المستديمة التي يتقلب فيها المسلم في الليل والنهار فلا أعلم أحد من أهل العلم أنه قال يسجد فيها، لأنه ربما ضاع عمره في هذا، والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلن تحصي نعمة الله عليك، إنما تشكرها بالفعل، تشكرها بالعمل الصالح، بالمحافظة على الواجبات، بالبعد عما حرم الله عليك. أما النعم المتجددة فهي كذلك، كمثال إذا سجد المسلم في بعض الأحايين عند تجدد هذه النعم فإنه مشروع في حقه لفعله صلى الله عليه وسلم، وهكذا لفعل كثير من أصحابه. وذهب الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة إلى كراهة هذا السجود، وكأن مستندهم في هذا هو ما وقع له صلى الله عليه وسلم من كثير من الفتوح، فإنه فتح في زمنه فتوحات كثيرة، وانتصر المسلمون في زمنه في مواضع كثيرة، وبشر بأخبار كثيرة سارة، ولم ينقل عنه أنه سجد صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، وأجابوا عن حديث أبي بكر وغيره بأنها ضعاف، أجابوا عن حديث أبي بكر عند أصحاب السنن وغيرها بأنها ضعيفة. وهكذا يستدلون بحديث أنس بن مالك عند الشيخين في قصة الرجل الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يخطب بالناس يوم الجمعة، فشكى للنبي قحوط المطر، قحوط الأرض من المطر، فاستسقى النبي له صلى الله عليه وسلم، فلما استمر المطر أسبوعا كاملا قدم هذا الرجل مرة أخرى يطلب الدعاء أن يوقف الله هذا المطر، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا إلى آخر الحديث. فوجه الاستدلال به قالوا إن المطر هنا نعمة متجددة، فإن الناس قحطوا مدة من الزمن، فمن الله عليهم بهذه النعمة، ولم ينقل عنه أنه سجد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا عدم استمرار المطر طوال العام، فإن استمراره نقمة على العباد، ومع ذلك لم ينقل عنه أنه سجد في الجمعة الأخرى، فدل على عدم مشروعيته. هذا هو حجة من قال بعدم مشروعية السجود، والصواب الأول أنه يشرع، وأما عدم فعله له عليه الصلاة والسلام في بعض الأحايين فإنه محمول على أنه إنما تركه لبيان الجواز، فإنه لو كان يداوم عليه لأصبح واجبا، لو داوم عليه في جميع أحوال عند كل نعمة متجد يعني أتت عليه بالتجدد لأصبح واجبا في حق أمته، فلهذا فعله في بعض الأحايين صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الإنسان يفعله عند النعم المتجددة. وهذا الحديث حديث البراء كما ترى في قصة بعث النبي هذين الصحابيين خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب إلى اليمن لأجل الدعوة إلى الدخول في الإسلام، وكان هذا قبل كان هذا في آخر عمره عليه الصلاة والسلام قبل حجة الوداع، حين قفل من الطائف عليه الصلاة والسلام بعث أول ما بعث خالد بن الوليد وبسرية معه، ثم لما لم يدخل هؤلاء في الإسلام أمر عليا بأن يقوم مقامه في هذا، وكان البراء معهم في تلك السرية فبقي مع علي، وروى لنا هذه القصة، قصة إسلام همدان. فقدم عليهم علي رضي الله عنه، وصادف أن كان ذاك الوقت وقت صلاة مفروضة، فصلى بهم وصف أصحابه صفا واحدا، مما يدل على عدم كثرتهم، كانوا سرية قليلة، وكان البراء معهم في هذه الوقعة. ثم بعد ذلك دعاهم إلى الإسلام، وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه الأمر بالدخول في الإسلام، فأسلمت هذه القبيلة بتمامها، قبيلة همدان أسلمت كلها، فبعث علي كتابا إلى النبي يخبره بهذا صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أنه قدم عليه وهو في حجة الوداع فأخبره بذلك، فخر ساجدا صلى الله عليه وسلم، ثم بلغهم تحية الإسلام، قال السلام على همدان، السلام على همدان، يعني يلقي عليهم تحية الإسلام. فهذا هو ما يتعلق بمتن هذا الحديث. فالشاهد منه أنه لما قرأ الكتاب خر ساجدا، لما قرأ كتاب علي رضي الله عنه الذي يخبرهم فيه بإسلامهم خر ساجدا، فهذه نعمة متجددة، فسجد لله شكرا على إسلامهم. وهكذا ما يتعلق بفعل أبي بكر إن صح المتن عنه، فإنه من رواية أبي عون الثقفي عن رجل مبهم، فإن صح هذا الفعل فإنه كذلك خر ساجدا حين أخبر بفتح اليمامة وقتل مسيلمة. وهذه الوقعة وقعت في زمنه، نعم وقعت في العام 12 من الهجرة في أوائل خلافته رضي الله عنه، وقعت هذه الوقعة العظيمة في اليمامة، وحين ادعى مسيلمة الكذاب النبوة فقتل فيها هذا. فلما أخبر أبو بكر خر ساجدا، أخبر بهذا الفتح العظيم خر ساجدا. وهكذا يروى عن علي عن 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 عمر أنه سجد حين أخبر بفتح القادسية في زمنه في زمن خلافته. وهكذا صح عن كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو من الثلاثة الذين خلفوا، وبعد مضي 50 ليلة وبعدما وقع له من الكرب في قلبه بشر بتوبة الله عليه، فلما جاءه البشير من جهة جبل سلع خر ساجدا، وقصته في الصحيح عند البخاري، لما جاءه البشير بتوبة الله عليه سجد لله شكرا. فهذه نعمة أيضا، نعمة عظيمة من الله عليه بالتوبة، تاب الله عليه لأجل هذا التخلف فسجد لله شكرا. فهذه كذلك نعمة خاصة، وهي رد على من قال بأن السجود، أعني من الفقهاء من قال من الفقهاء بأن السجود للشكر لا يكون إلا عند النعم العامة التي تكون عامة لعموم المسلمين، لأن النبي إنما سجد عليه الصلاة والسلام لإسلام هذه القبيلة، وهذه نعمة عامة، ولم ينقل عنه أنه سجد لنعمة خاصة به. وهكذا أبو بكر سجد لهذه النعمة العامة، ففي هذا رد في فعل كعب بن مالك، رد على أن السجود يكون للنعم العامة وهكذا للنعم الخاصة إذا كانت متجددة، فإن توبة الله عليه إنما هي نعمة خاصة به. بهذا يكون المصنف فرغ رحمه الله من سوق هذه الأحاديث. وقول البيهقي أخرج البخاري صدر هذا الحديث، نعم أخرجه البخاري في صحيحه من طريق إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بمتنه الأول، رواه من طريق شريح ابن مسلمة عن إبراهيم ابن يوسف ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه يوسف ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي المعروف عن البراء ابن عازب بهذه القصة. وبقية متنه ليس عند البخاري، بقية المتن ليس عند شريح ابن مسلمة الذي روى البخاري الحديث من طريقه، وهو قوله في قصة علي فلما دنونا من القوم إلى آخر الحديث، والتي فيها قصة السجود للشكر، هذه ليست عند البخاري، إنما خرج البخاري مطلع الحديث صدر الحديث، وهي عند البيهقي من هذا الوجه نفسه، يعني من طريق إبراهيم ابن يوسف بهذا الإسناد، إلا أنه رواه عن راو آخر اسمه ابن أبي السفر أحمد ابن أبي السفر، وهو ليس كحال شريح بن مسلمة الذي خرج البخاري الحديث من طريقه. وكأن الإمام البيهقي حين قال في آخر عبارته وسجود الشكر على شرطه، يعني على شرط البخاري، كأنه أراد أن هذا الراوي أبو عبيدة بن أبي السفر أنه صرح بالسماع، صرح بسماعه من إبراهيم ابن يوسف، فإن شرط البخاري هو اللقي كما هو معلوم. شرط الإمام البخاري هو اللقي، وهو هنا قد صرح بسماعه، فحينئذ أصبح على شرطه من هذه الحيثية، أو أنه أراد بذلك أن أبا بكر الإسماعيلي خرج هذا الحديث في مستخرجه، خرجه من هذا الوجه من طريق أبي عبيدة بن أبي السفر بهذا اللفظ الذي عند البيهقي، وفيه أيضا قصة سجود الشكر. وأبو بكر حين ألف ذلك المستخرج إنما أراد أن يستخرج به أحاديث على البخاري على شرطه، أراد أن يستخرج به أحاديث على البخاري في صحيحه هي على شرطه، فهذا هو معنى قوله سجود الشكر في تمام الحديث على شرطه، يعني على شرط البخاري. وعلى كل أبو عبيدة صدوق، وهو ليس في الضبط والحفظ والحفظ مثل شريح بن مسلمة، وأتى بهذه الزيادة، لكن على كل العمل عليها عند بعض أهل العلم، يعني ما يتعلق بسجود الشكر، فإنها دليل لمسألة سجود الشكر والعمل عليه كما ترى عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي وعند جمهور العلماء رحمهم الله. بهذا يكون المصنف انتهى من سوق هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب، ونقتصر عليها، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي لقائنا القادم نأتي على الباب الجديد، على باب صلاة الجماعة، في لقاء جديد إن شاء الله تعالى.